إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، سمعتم قول المولى سبحانه وتعالى وهو ينادي أهل الإيمان ويأمرهم بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فيأمر الله عز وجل عباده بالقول السديد، والقول السديد هو القول الصواب الموافق لأدلة السنة والكتاب. القول السديد هو قول العدل والإنصاف الذي لا شطط فيه ولا تجاوز ولا غلو ولا إسراف. القول السديد أمر الله عز وجل عباده به: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وإن المسلم يجب عليه أن يلتزم القول السديد في كل مسائله، من المسائل الجليلة الخطيرة فما دون ذلك، لأنه كما قال رب العزة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا القول السديد يشمل قول الاعتقاد ويشمل قول اللسان. فالقول السديد في اللسان هي الأقوال الصادقة التي جاوزت الكذب ولم يقع صاحبها في الشك والريب والكذب. وهكذا قول الاعتقاد، اعتقاد القلب، أن يكون القلب قائلا معتقدا للحق والصواب. وإن من المسائل العظيمة التي اختل عند كثير من الناس القول السديد فيها لهي مسألة القول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنك لتعجب يا عبد الله من كثرة مخالفي القول السديد مع وضوح الأدلة في بيانه. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير القلوب، فاصطفاهم فكانوا وزراء نبيه. ما أحسن هذا القول وما أعظمه وما أجمله من هذا الصحابي الجليل الفقيه العظيم عبد الله بن مسعود. فهو يلخص لك حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يدل عليه العقل وتدل عليه الفطرة والتأمل في سير النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله عز وجل ختم النبوات بنبوته، وختم الرسالات برسالته، وجعله خاتم النبيين وخير الأنبياء والمرسلين. أفيظن برب العالمين سبحانه أن يصطفي لصحبة هذا الرسول الكريم من كانوا على غير الخيرية؟ أيظن ذلك؟ ثم انظروا إلى آثار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الناس في حياته وبعد موته. فتح الله عز وجل لهم قلوب العباد، فتح قلوبهم لدينه، وشرح صدورهم للإسلام، ثم فتح قلوب العباد لمحبة هؤلاء الكرام، فنشروا الإسلام في ربوع الأرض. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا هم القائمين الصائمين، الذاكرين التالين، المجاهدين في سبيل الله، الفقهاء العالمين العاملين. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا خير الناس بشهادة نبيهم عليه الصلاة والسلام، إذ يقول كما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، وفي رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وهكذا في الحديث الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه وعن أصحابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهكذا يقول المولى سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ويقول المولى سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا قريبا من 1500 صحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكم تعدد من الآيات ومن الأحاديث في مدح هذه الثلة المباركة من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانوا سيوف الحق في نصرة دين الله، في نشر الإسلام. أثنى الله عز وجل على بواطنهم قبل ظواهرهم. قال الله سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأخبر الله عز وجل عن حسن نياتهم في قوله: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، وأخبر عن صدق أقوالهم وعن صدق معتقداتهم وعن صدق أعمالهم، فقال: أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالآية الأولى في المهاجرين، والآية الثانية في الأنصار، والآية الثالثة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الآية الثالثة في المتبعين بإحسان. ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة إذ بينت ذلك فقالت: أمرهم الله أن يستغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. فهؤلاء خرجوا عن القول السديد الذين يتنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسبونهم أو يلعنونهم، سواء منهم من لعن أو تنقص صحابيا واحدا أو أكثر من ذلك، فإنما يزداد من الإثم والشر كلما زاد أعداد من يذمهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد هذا الثناء العظيم على أصحابه جماعات وفرادى نهى أمته عن سبهم وأمر أن لا يذكروا إلا بالجميل. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يا سبحان الله، يا سبحان الله، ما أعظم هذا الفضل لهؤلاء الأصحاب. إن العمل يكون مقترنا بالبدايات والثبات في أوائل الأمر والصبر على الشدائد والأحوال الشديدة، هناك تعظم الأجور ويزداد الفضل. فتأمل هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبعض الصحابة الذين أسلموا متأخرين عام الفتح وما بعده، وقد تناول بعض السابقين الأولين بشيء من الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تتناولوهم بشيء من القدح أو بشيء من السب أو بشيء من الكلام الذي قد يجري بين الناس، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، والذي أكرمه الله بزيارة المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى جبل أحد ينظر عظم ذلك الجبل، جبل عظيم ممتد، لو أن الواحد من متأخري الصحابة أنفق مثل ذلك الجبل العظيم ذهبا ما بلغ في الأجر ما ينفقه السابق من المهاجرين أو من الأنصار في ملء كفيه أو في ملء كفه، ما بلغ مد أحدهم، والمد هو اجتماع الكفين، بشيء من ذهب أو طعام ولا نصيفه، ونصيف المد هو ملء الكف، فملء الكف من السابق المهاجري أو الأنصاري يكون أعظم أجرا من إنفاق جبل بأسره ذهبا في سبيل الله عز وجل. فهل بعد هذه الفضيلة من فضيلة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيحته. فيا معاشر الناس، ويا أهل الإسلام، ويا أمة محمد، ارقبوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أصحابه من السابقين وممن تبعهم بإحسان، ممن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وآمن به ومات على ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يجزي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عنا وعن هذه الأمة كل خير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أمة محمد، إن فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد ألفت فيها الكتب، وكتبت فيها البحوث، ودونت فيها أقوال العلماء نثرا ونظما، ولا يتسع مقام واحد لذكرها. ومن ذلك أنهم أمانة لأهل الأرض، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وكانوا يفرحون أشد الفرح ببقاء صحابي في مدينة أو في قرية أو في قطر، فلما مات الصحابة واحدا تلو الآخر وبقي أفذاذ وعددا عدد قليل من الصحابة كانوا يرجون بركتهم بما عندهم من الخير ومن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والعلم. فلما مات أنس بن مالك في البصرة وهو آخر من مات بها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال مورق العجلي: ذهب اليوم علم كثير، كنا إذا اختلفنا مع أهل الأهواء قلنا لهم هلموا إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فليقضي بيننا. فهكذا كان تعظيمهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل قدر بوجود من يتنقصهم ويثلبهم ويسبهم ازديادا للأجر لهم. قالت عائشة رضي الله عنها، وقد بلغها بعض الكلام من بعض الناس في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا أم المؤمنين، إن أناسا يتنقصون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر. فقالت: وما تعجبون من ذلك؟ إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطعت أجورهم بموتهم، فأراد الله عز وجل أن يجري لهم من الأجور على ألسنة من يذمهم ويسبهم. سبحان الله، هذا فقه عظيم. وهذا لأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن المفلس: هو الذي يأتي يوم القيامة بحسنات، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناتهم أخذت من سيئات من طعنوا فيهم، فطرحت على ذلك المفلس ثم طرح في النار. نسأل الله عز وجل العافية. وإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد ابتلاهم الله عز وجل بوجود نوابت سيئة في هذه الأمة يطعنون فيهم، وإن أعظم من وقع عليه الطعن في هذه الأمة هم رموزها وكبارها والأمراء والخلفاء في هذه الأمة. هؤلاء هم أعظم من نالتهم ألسنة البغاة الذين طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم نبت من يذمهم ويسبهم من الروافض، لا صبحهم الله بخير ولا مساهم. أبو بكر وعمر وعثمان. وهكذا هلك في علي رضي الله تعالى عنه طائفتان: الروافض والخوارج والنواصب. والخوارج من النواصب. فأما الخوارج فإنهم طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم، ضللوا أكثرهم أو كفروهم، ولم يسلم منهم كبير أحد. فهؤلاء الخوارج الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في علي ومن معه، وفي أهل الشام ومن معهم، وطعنوا قبل ذلك في عثمان حتى آل الأمر إلى أن قتلوه مظلوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء الخوارج الذين هم سيف على الموحدين، يقتلون أهل الإيمان ويذارون أهل الأوثان. والروافض يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويسبون الصحابة جميعا إلا نفرا يسيرا يستثنونهم بعدد الأصابع. وهكذا أيضا النواصب الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فيذمونهم ويسبونهم إما على المنابر وإما في المجالس، وكل هذا لا يرضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعت الأدلة القاضية بمنع ذلك وبالإثم العظيم على من وقع منه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمرنا باتباع سنتهم عليهم رضوان الله، وقال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ألا وإن ممن اتخذ هدفا للطعن في الصحابة كلهم من بعده لهو الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو توبة الربيع بن نافع: معاوية ستر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الستر اجترئ على ما وراءه. والله إنها لكلمة عظيمة في الصميم. معاوية ستر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الستر اجترئ على من وراءه. فالرافضة والشيعة الذين يصرحون اليوم بما كانوا يتكتمون به من أيام، ولا يأتي زمان إلا ويزداد تصريحهم وتخرج بوائقهم ويخرج فجورهم وتخرج أقوالهم الرديئة القبيحة البذيئة، ولكن الناس لا يكادون يعقلون ويفقهون ما يقول لهم أهل السنة. إن هؤلاء الرافضة سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنهم لا يرضون عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عائشة ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة إلا نفرا يسيرا. هذا معتقدهم يا أيها الناس، هذه عقيدتهم يا معاشر أهل الإسلام. ولا يغرنكم ما يتخذونه من التقية في بعض الأوقات والأزمان، حتى إن بعضهم يقال له: أنتم تسبون عائشة؟ قال: لا، أنا عندي بنية سميتها عائشة. قبحك الله. وهذه التقية التي تتقيها، والله إن قلوبهم ملأى ببغض أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألم يقل الهالك حسين الحوثي: إن كل بلية وكل رزية وكل انحطاط وكل تأخر حصل في هذه الأمة إن المسؤول الأول عنها عمر، ومن قبل عمر أبو بكر. ماذا تريدون يا أيها الناس؟ هذا كلامهم الصريح الذي يصرحون به على الملأ، وما خفي كان أعظم. وذاك يقول: إذا كان أبو هريرة هو حامل أحاديث رسول الله فأنا أكفر بدين يرويه لنا أبو هريرة. وذاك يطعن في أبي بكر وعمر، وذاك يطعن في الصحابة، والناس يقولون: لا، هؤلاء ما يسبون الصحابة، مساكين بعض الناس مساكين. وجاء في هذه الأيام في رمضان مسلسل تلفزيوني باسم معاوية بن أبي سفيان، فأخرج غيظهم وقاموا يسبون معاوية ويسبون الصحابة من ورائه. معاوية ستر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الستر اجترئ على من وراه، وذلك أنهم يقولون نحن لا نطعن في الصحابة إنما في معاوية لأنه قاتل عليا. ثم إذا تمكنوا من تقرير هذا على المغفلين من الناس وصلوا بعد ذلك إلى النقطة الأخرى، من الذي ولى معاوية على الشام؟ قالوا ولاه عمر وأقره عثمان. ومن الذي ولى عمر على الناس؟ قالوا ولاه أبو بكر حين مات، استخلفه على الناس. قالوا فإذا هي شبكة لإضلال الأمة وللذهاب بها بعيدا. يا سبحان الله، انتشرت الفتوحات من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب في زمن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم يقولون زمن انحطاط ويقولون زمن تخلف. لو كان كذلك لما جاوز الإسلام جزيرة العرب، ولكنه في عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد معاوية رضي الله عنهم أجمعين امتدت الفتوحات الإسلامية حتى أخذت رقعة واسعة من الأرض، ولم يأتي بعدهم من يزيد عليهم إلا اليسير. أهذا زمن يقال عنه بأنه زمن تخلف وبأنه زمن إضلال للأمة؟ كيف يمكن الله عز وجل لهم إن كانوا على ضلالة؟ كيف يفتح الله لهم قلوب العباد إن كانوا على غواية؟ كيف يستتب ما فتحوه وينتشر الإسلام في أقاصي الأرض إن كان هؤلاء على غير الهدى؟ أفلا يعقل عاقل ما يرمو إليه وما يقصده هؤلاء الرافضة من الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن علي رضي الله تعالى عنه مع كونه رابع الخلفاء الراشدين وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، لم تكن هناك في زمنه من الفتوحات إلا الشيء اليسير الذي لا يذكر، لأنه شغل بالخوارج الذين خرجوا على الصحابة كلهم، ثم بما شجر من بعض الفتن الحاصلة. ولكن في عهد أبي بكر وطد أبو بكر للإسلام بقتال أهل الردة، وشغل بقتال المرتدين حتى استتب الأمن واستتب الأمر في جزيرة العرب. ثم كان هناك المنطلق في خلافة عمر رضي الله عنه، ثم زادت الفتوحات في خلافة عثمان، ثم توسعت أكثر بعد ذلك في خلافة معاوية. يا أيها الناس، هذا المسلسل لا يمثل أهل السنة، لأن أهل السنة لا يأخذون تاريخهم من مسلسلات، ولما فيه أيضا من بعض المغالطات ومن بعض كذلك أيضا الأمور من نشر إظهار بعض الصالحين في مظاهر المتتبعين للهو والمتتبعين كذلك للشهوات وغير ذلك. أهل السنة يأخذون تاريخهم من الكتب الثابتة المثبتة الموجودة عندهم، هم في غنى عن المسلسلات، حتى وإن كانت في مدح صحابي. والتمثيل كذب على الناس، ويمثل دور الصالح من يكون من أفسق الناس، بل ربما مثل دور صحابي أو دور كذلك رجل من أعلام وهامات هذه الأمة من هو نصراني، يكون نصرانيا من أهل الشام ويمثل دور علم من أعلام المسلمين. فلهذا لا نلتفت إلى هذه المسلسلات، كانت مدحا أو كانت قدحا، ولكن أخرجت خبايا الرافضة فمنعوا هذا المسلسل في العراق لأنهم رافضة لا يرضون عن معاوية. وهكذا أيضا حصل أن خرجت وقاءت ألسنتهم بالكلام البذيء على معاوية رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة 40 سنة ممن جاء بعدهم. وقال عبد الله بن المبارك وقد قيل له: أيهما خير؟ عمر بن عبد العزيز الذي هو الخليفة الأموي الذي عرف بالعدل وعرف بالسيرة الطيبة وحكم 2، عمر بن عبد العزيز أم معاوية رضي الله عنه؟ فقال عبد الله بن المبارك: لغبار دخل أنف معاوية في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. يا أيها الناس، هذا هو الفهم الصحيح. الصحابة كلهم عدول، الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم عدول. معاوية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الكتاب وقه العذاب، وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا. معاوية رضي الله تعالى عنه الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه وعن أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولاه عمر على الشام بعد موت يزيد بن أبي سفيان، وكان يزيد بن أبي سفيان خير آل حرب، وتولى معاوية 20 سنة واليا على الشام، ثم 20 سنة خليفة على المسلمين، وكان عالما حكيما مسايسا للأمور، لم تقع في زمنه فوضى ولا اضطرابات، وإنما استتب الأمر وساس الناس سياسة حكيمة، سياسة قرشية، انتشر الإسلام وانتشرت الفتوحات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أول جيش يغزو ثبج البحر أو يغزو البحر مغفور لهم. وكان ذلك الجيش في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، ولمعاوية فضائل غير هذا. فيا أيها الناس، نتق الله سبحانه ونعلم مداخل أهل الأهواء الطاعنين في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونعرف عقيدتنا، ولا نخوض فيما شجر من الفتن بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأولئك أقوام سلمت منهم سيوفنا فلتسلم منهم ألسنتنا. نصفي قلوبنا تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة اتسعت قلوبهم لمحبة الصحابة جميعا، لمحبة آل البيت ولمحبة غير آل البيت، وأما الروافض فلم تتسع قلوبهم لمحبة الصحابة، والنواصب والأقيال والعباهلة لم تتسع قلوبهم لمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما طرفا نقيض. ووفق الله عز وجل أهل السنة فثبتهم على هذا القول السديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين بالجنة، وعن أهل بدر وأهل الحديبية، وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، وأن يجعلنا ممن قال فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وأراد صحابة نبينا وأراد آل بيت نبينا وأراد دعوتنا وأراد إسلامنا بسوء، فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.